بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الزهري: ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ماجه: باب أكل كل ذي ناب من السباع، أي بيان حكمه وأن ذلك حرام. وهذا من القواعد العامة وجوامع الكلم الذي أوتيها صلى الله عليه وسلم، حيث يأتي باللفظ القليل المبنى الواسع المعنى، فإن قوله كل ذي ناب يدل على أن كل ما كان متصفا بهذا الوصف الذي يفترس به ويأكل بنابه فإنه يكون حراما صيده وأكله. وأورد هذا الحديث عن من؟
أبي ثعلبة الخشني.
نعم، عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نعم.
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وقوله كل ذي ناب كما هو معلوم يدل على العموم، فكل ما كان بهذا الوصف وكل ما كان من متصفا بهذا الوصف فإنه حرام لا يجوز أكله، حرام لا يجوز أكله، فهو من الكلمات الواسعة العامة التي هي قليلة المبنى ولكنها واسعة المعنى، وهي من جملة جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الصباع،
هو صدوق أخرج حديث أبو داود وابن ماجه،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي إدريس الخولاني
رضي الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي ثعلبة الخشني
رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب.
قال الزهري: ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام،
يعني أنه من حديث أهل الشام، لأن هذا الحديث من حديث أهل الشام، لأن أبا إدريس الخولاني هو من أهل الشام.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا معاوية بن هشام قال وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث أبي ثعلبة: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، أكل كل ذي ناب من السباع حرام، فهو صيغة عموم مثل الحديث السابق نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن معاوية بن هشام
وهو
صدوق له أوهام والبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال وحدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في مسند مالك. وإسحاق بن منصور
وهو الكوسج ثقة أخذ أصحاب كتب الله أبا داود.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخذ أصحاب كتب.
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي حكيم
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبيدة بن سفيان
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عباس
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا مثل الذي قبله وفيه زيادة في الطير وأنما كان صاحب مخلب يعني يحصل منه أو يحصل بها أي بمخالبه قتل الحيوان وقتل الطيور وما أشبهها وأكلها فإنه مثل من كان له ناب من السباع. ما كان من السباع له ناب أكله حرام وما كان ذا مخلب من الطير أكله حرام. فهذه أيضا قاعدة أخرى تتعلق بالطيور وتلك التي مرت في الأحاديث في هذا الحديث وما قبله من الأحاديث يعني قاعدة تتعلق بالسباع. ولهذا جاء عن بعض الصحابة لما سئل يعني عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا عنه علما. ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أعطانا عنه علما. ثم ذكر حديث النهي عن كل ذي مخلب من الطير لأن هذا لفظ عام يعني يبين أن ما كان من الطيور ذا مخلب فإنه حرام وما لم يكن كذلك مما لا يحصل منه افتراس الطيور وأكلها وأخذها بمخلبه وتقطيعها وتمزيقها بمخلبه فإنه يكون حراما إذا كان كذلك. فهذا ولهذا قال ما من طائر يقلب جناحي في السماء إلا وأعطانا عنه علما. فقوله صلى الله عليه وسلم كل اللي بمخلب من الطير هذا يشمل كل ما يطير في السماء. إن كان ذا مخلب فإنه يكون حراما ويشمل كل ما كان كذلك وما لم يكن كذلك فإنه يكون حلالا. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف
هو
صدوق البخاري تعليقا أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي عدي
وهو ثقة خلي أصحاب كتب.
عن سعيد
ابن أبي عروبة ثقة خلي أصحاب كتب.
عن علي بن الحكم
هو
ثقة خلي البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن ميمون بن مهران
وهو ثقة أخرجه
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ابن عباس.
نعم.
يقول السائل هل يدخل الفيل في حكم السباع فيحرم أكله لأجل نابه أم أنه لا يفترس به فيحل؟
لا هو الفيل حرام ولا شك أنه يعني أنه يأكل يعني بنابه فهو من جملة الأشياء المحرمة. نعم.
وهذا يقول هل يجوز أكل القنفذ لأنه ذو ناب؟
هذا في خلاف بين العلم منهم من قال أنه يعني ليس له ناب وإنما هو يأكل الحشائش. ومنهم من قال بأنه مستقدر وأنه كذا وأنه يكون حراما.
قال رحمه الله تعالى: باب الذئب والثعلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال: ويأكل الذئب أحد فيه خير؟
ثم ذكر باب الذئب والثعلب، باب الذئب والثعلب يعني ما جاء فيهما، يعني في كل منهما الذئب والثعلب، وهي من الأشياء المحرمة. وأرد في هذا الحديث الضعيف الذي في إسناده ابن أبي المخارق وفيه أيضا يعني غير ذلك، فقال: ما تقول في أحناش الأرض؟ خزيمة بن جزء
قال: جئتك لأسألك عن أحناش الأرض.
خزيمة بن جزء قال: جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، يعني قيل أن مقصودها هوام الأرض. ثم سأله عن اثنين، أولهما الثعلب، فقال: هل يأكل الثعلب أحد؟ ثم سأله عن الذئب فقال:
ويأكل الذئب أحد فيه خير؟
ويأكل الذئب أحد فيه خير. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن كل منهما لا يؤكل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن واضح
هو
ثقة لأصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة عن عبد الكريم.
نعم.
ابن المخارق وهو ضعيف، أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود فأخرج له في المسائل.
نعم. عن
حبان بن جزء
وهو
صدوق لو الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن أخيه خزيمة
عن أخرج له
الترمذي ابن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الضبع. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
ثم ذكر باب الضبع وأتى بهذه الترجمة التي تخصه، مع أنه هو من جملة السباع، ولكنه لكونه ورد فيه حديث خاص تدل على إباحته وعلى حله، فيكون بهذا الحديث حلالا، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحل أكله لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع: صيد؟ أصيد هو؟ قال: نعم. قال: أأكله؟ قال: نعم. قال: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني أن هذا أنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فهذا يدل على ثبوت أكله وعلى جواز أكله، وأنه ليس من جملة الأشياء المحرمة التي هي تشملها الحديث كل ذي ناب من السباع، فإن الضبع ورد فيها حديث يخصها فدل على إباحتها.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن
ومحمد بن الصباح.
نعم.
عن عبد الله بن رجاء المكي
وهو
ثقه البخاري وقراه ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن اسماعيل بن اميه
وهو
ثقه اصحاب الكتب. عن عبد الله بن عبيد بن عمير
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن خزيمة بن جزء رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع؟
ثم ذكر هذا الحديث الضعيف الذي فيه الذي هو مثل الإسناد الذي مر فيما يتعلق بالذئب والثعلب، وهو مخالف للحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح الذي عن جابر يدل على حله وثبوته وأنه حلال، وهذا يدل على حرمته وأنه لا يؤكل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هو يأكل الضبع أحد، يعني معناها إنكار أن يكون مأكولا، لكن الحديث غير صحيح لأن فيه ابن أبي المخارق وقد عرفنا أنه ضعيف.
قال رحمه الله تعالى باب الضب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال كن رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوا منها فأصبت منها ضبا فشويته ثم أتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي، فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينه.
ثم ذكر باب في الضب وذكر فيها حديث يعني تدل على إباحة أكله وأنه حلال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه لم يكن اعتاد يعني ذلك، وكانت نفسه تعافه عليه الصلاة والسلام تعافه ذلك. ومن المعلوم أن الناس فيما يتعلق بالمأكولات وبالمطعومات يتفاوتون، فمنهم من نفسه يعجبها نوع من المأكولات ومن الذبائح ومن الصيد، ومن الناس من لا يعجبه هذا لا يعجب غيره، فالناس متفاوتون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أكله ولا أحرمه، فكونه لم يحرمه يعني معناه أنه مباح. ثم أيضا الأصل هو الإباحة، الأصل في الحيوانات أنها الإباحة. ثم أيضا هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أكله ولا أحرمه، يعني كون لا يحرمه معناه أنه مباح، ولكن كونه لا يأكله لا لأنه حرام ولكن لأنه كان يعافه أو يستقدره أو أنه لا يعجبه، وكما جاء في بعض الحديث لم يكن بأرض قومي يعني فأجدون أعافه، فلم يكن معتادا لأكله ولم يكن آلفا لأكله، وإنما هو غريب عليه، ولكنه كما جاء في الحديث أكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر هذا الحديث عن
ثابت بن يزيد الأنصاري.
ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتووها.
أصاب الناس ضبابا، ضباب جمع ضب، يعني في أرض فيها يعني ضباب، فأخذوها واشتووها، وكان معه ضب يعني اشتواه، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يعد أصابعه بجريدة معه، ثم قال إن أمة مسخت
إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض،
إن أمة بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، فلا أدري أهذه يعني أهذا النوع يعني من هذا الذي مسخ، هذا النوع أو يعني الذي هو الضباب من النوع الذي حصل مسخه ثم قال لا أكله.
فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينهى.
نعم قلت إن الناس اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينهى. فكونه لم ينهى يدل على أنه ليس بحرام وأنه حلال، وكونه لم يأكل يدل على أنه لا يعجبه هذا النوع من الصيد وهذا النوع من المأكولات، لأنه لم يكن ألف ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنما جاء في هذا الحديث من التردد أو في كونه لا يدري يعني هل هذه الأمة التي مسخ الدواب أنها هذا النوع أو أن هذا من نسلها، ولكنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كأنه لم أن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلها، يعني معناه أن الذين مسخوا يعني يفنون ولا يتوالدون، فلم يكن هذه الأشياء الموجودة نسلا لأولئك الذين مسخوا، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الذي مسخ لا يبقى له لا يعيش ولا يكون له نسل، يعني لا يعيش ولا يكون له نسل. فعلى هذا يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أو قبل أن يوحى إليه بأن الذين مسخوا لا يبقى لهم نسل، وإنما هم يعني يمسخون ثم يموتون دون أن يتناسلوا. هذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون هذا الذي كان الرسول تردد فيه هل هو هل هذه ممن كانوا مسخوا أو ليست، جاء ما يدل على أن الذين مسخوا لا يبقى لهم نسل، وإنما يهلكون دون أن يتناسلوا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل
ابن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
عن حصين
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن زيد بن وهب
وهو
ثقة أصحاب الكتب. عن ثابت بن يزيد الأنصاري
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وعن عمر أنه قال إيش؟ قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قدره.
نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكنه قدره، لم يقل أنه حرام ولكنه لا يعجبه ونفسه تعابه فلم يأكله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أكل بحضرته. نعم. وبعدين
وإنه لطعام عامة الرعاء.
وإنه لطعام عامة الرعاء يعني رعاء الإبل والغنم الذين يكون في البر يعني يصطادون هذه الضباب ويأكلونها فهي طعامهم.
وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد.
وأن الله تعالى ينفع به غير واحد يعني ينفع به كثيرا من الناس.
ولو كان عندي لأكلته.
ولو كان عندي لأكلته. قال إيش أول حديث؟ أول حديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب.
نعم.
ولكن قدره.
نعم.
وإنه لطعام عام.
يعني هذا كلام
جابر.
كلام جابر. وكيف في الحديث الثاني كلام عمر، يعني يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرمه وإنما قدره، وأخبر أنه طعام أكثر الرعاء, وأنه وأنه
وإنه وإن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد, ولو كان عندي لأكلت,
ولو كان عندي لأكلت. يقوله جابر في الطريقة الأولى, ويقوله عمر في الطريقة الثانية, لأنه في الأول من كلام جابر, وفي الثاني من كلام عمر, كلام عمر عن جابر عن عمر. والحديث فيه انقطاع بين قتادة وبين سليمان اليسكري,
نعم,
وبين سليمان اليسكري, لكن الحديث جاء من طريق أخرى في صحيح مسلم مشتمل على هذه الجمل, مشتمل على هذه الجمل من طريق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه, وفيه هذه الجمل التي جاءت في هذا الحديث. فإذا هو يعني ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا أبو إسحاق الهرمي, إبراهيم بن عبد الله بن حاتم,
هو
صدوق رواه الترمذي ابن ماجه, عن إسماعيل بن علية
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة,
نعم,
عن سليمان اليشكري
وهو
ثقة أخرج الترمذي ابن ماجه,
نعم,
عن جابر,
نعم.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف,
هو
صدوق رواه مسلم وأبو داود الترمذي ابن ماجه,
نعم,
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة, عن سليمان, عن جابر, عن عمر,
نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال يا رسول الله إن أرضنا أرض مضبة فما ترى في الضباب؟ قال بلغني أنه أمة مسخت فلم يأمر به ولم ينه عنه.
ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا من أهل الصفة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن في أرض مضبة, يعني مكان فيه ضباب, يعني مكان تكثر فيه الضباب, فما ترى في الضباب. قال إن أمة مسخت, إن أمة مسخت
فلم بلغني أنه أمة مسخت فلم يأمر به ولم ينهى.
بلغني أنه أمة مسخت فلم يأمر به ولم ينهى عنه. وهذا مثل ما تقدم من جهة أنه قال هذا قبل أن يعلم بأنه ليس لمن مسخ نسل, وأنهم ينقرضون دون أن يتناسلوا. فإذا تكون هذه الحيوانات التي هي الضباب أو غيرها مما جاء من كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل هي كذا أو كذا, يعني معنى ذلك أنه جاء الوحي فيما بعد في بيان أن من مسخ لا يكون له نسل, كما تقدمت الإشارة إليه في صحيح مسلم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب, وهو شيخ أصحاب الكتب,
عن عبد الرحيم بن سليمان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن داود بن أبي هند
وهو ثقة أخرج له
قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن,
نعم,
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن,
عن أبي سعيد الخدري,
نعم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى بيده إليه ليأكل منه فقال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله أحرام الضب؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه. قال فأهوى خالد إلى الضب يأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.
ثم ذكر حديث خالد الوليد رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فمد يده ليأكل فأخبر بأنه ضب فكف يده وقال أحرام هو؟ قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فهذا بين فيه عليه الصلاة والسلام فأجدني أعافه.
قال
لم يكن بأرض قومي أو بأرضي.
قال لم يكن بأرضي فأجدني أعافه.
نعم لم يكن بأرضي يعني ليس بأرض قومه فأجدني أعافه لأنه لم يألفه ولم يعتده. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لحرمته وإنما تركه لكونه ما اعتاده ولم يألفه ونفسه تعافه. ثم إن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال حرام وقال لا وبين له ذلك فأكله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام ينظر إليه. ولو كان والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر على حرام لأن السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تثبت بطرق ثلاث يعني أولها أن القول يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، والثاني ما فعله عليه الصلاة والسلام أو ما أضيف إليه من فعله، والثالث ما فعل بحضرته وأقر عليه وأقره فلم ينكره فإنه يدل على أنه سنة أنه من السنة وأنه مباح أنه مما تثبت به السنة. الأمر القول والفعل والتقرير هذه الأمور الثلاثة التي تثبت بها السنة. فإذا هذا ثبت بالسنة وثبت أيضا بالقول حيث قال لا ولكني أعافه. نعم.
قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي
صديق أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن حرب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن الوليد الزبيدي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
رضي الله عنه وهو أخرج
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن عباس.
نعم.
عن خالد بن الوليد
أخرج أصحاب الكتب
إلا الترمذي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم يعني الضب.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال لا أحرم يعني الضب، وهذا يدل على إباحته لأنه إذا لم يحرمه فهو حلال، ما لم يحرمه فهو حلال.
قال حدثنا محمد بن المصطفى عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن دينار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب الأرنب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مررنا بمر الظهران فأنفجنا أرنبا فسعوا إليها فلغبوا فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعث بعجوزها ووريكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
ثم ذكر باب في الأرنب يعني وأنها من الصيد المباح الذي أباحه الله وأحله. وذكر هذا الحديث عن أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران وهو وادي قريب مكة يعني يقال له الجموم الآن ويقال له وادي فاطمة وهو قريب من مكة من جهة المدينة. فأنفجوا أرنبا يعني أثاروها وخرجت من مكان التي مختبئة فيه فهربت فلحقها الناس فلغبوا يعني معناه تعبوا لأن يعني اللغوب هو التعب وما مسنا من لغوب يعني من تعب وإعياء لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب يعني أهل الجنة لأنهم ينعمون فيها لا يصيبهم تعب ولا نصب. فلغبوا فلحقتها ويعني أخذتها فأتيت بها إلى أبي طلحة هو زوج أمه فذبحها وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وركها وفخذها
فبعث بعجوزها وولكها.
بعث بعجوزها وولكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. قوله فقبله يعني يدل على أنها من الطيبات وأنها مما حله الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما حصل لهم وقبل منهم هذه الهدية من هذه الأرنب التي يعني صادوها. ويدل الحديث أيضا على أن أنس رضي الله عنه من أهل السبق، وأنه يعني يعني أنه سبق غيره الذين لحقوها وتعبوا، هو استمر حتى أدركها. ومن الصحابة الذين عرفوا بالسبق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، لأنه كان سباقا يعني في جريه ومشي في جريه. نعم.
صلي أرنب يا شيخ.
وش
أرنب ذي؟
إيش هي؟
يعني سريعة ما يصيدها حتى الكلب يلا يجيبها.
نعم.
الأرنب من سرعتها، يعني سرعة أنس رضي الله عنه سرعة فائقة.
نعم، هو يدل على سرعته، وأن الجماعة الذين معه تعبوا، يعني جروا حتى تعبوا.
وأرض الوادي أرض سهلة تراب، يعني الركض فيها.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة
شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن زيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فقال يا رسول الله إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذكيتهما بمروة أفآكل؟ قال كل.
ثم ذكر هذا الحديث عن محمد بن صفوان، وقد سبق أن مر هذا الحديث عن محمد بن صيفي، وأن الصواب هو محمد بن صفوان كما جاء هنا. وقد كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أرنبان قد يعني ذبحهما وعلقهما، يعني معلقات يعني في يعني في يعني إما على ناقته كان راكبا أو أنه معلقهما بيده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد حديدة يذبحها يعني فيه يذبحهما فيها، وأنه ذبحهما بمروة، والمروة هي الحجارة الملسى التي تكسر فيكون لها حد، عندما تكسر وتكون قطعتين يكون لها حد يذبح به. وهذا يدل على الذبح بالحصى وبالخشب وبالزجاج وبكل شيء إلا الظفر والعظم كما سبق أن مر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن داود بن أبي هند عن الشعبي
عامر بن شرحبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن صفوان
وهو أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبار بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. قال فقلت إني آكل ما لم تحرم إني فإني آكل مما لم تحرم. ولما يا رسول الله؟ قال فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني. قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. قلت فإني آكل مما لم تحرم. ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى.
ثم ذكر هذا الحديث وهو بإسناد متقدم يعني ضعيف، يعني فيه ابن أبي المخارق عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف فهذا الحديث ضعيف. وفيه أنه سأله عن أحناش الأرض، سأله عن الضب، وقال فيه مثل ما تقدم أن أمة مسحت يعني فلا يدري هل يعني هل هذا منها، وسأله عن الأرنب، وفيه أنه قال يعني لا أحلله ولا أحرمه، وقال فإني آكل مما لم تحرم، يعني ما دمت أنك لم تحرمه إذن أنا آكله. وهذا يدل على حل الشيء الذي لم يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عن الأرنب فقال لا آكله ولا أحرم، قال ولما؟ قال نبئت أنها تدمى، يعني أنها تحيض، أنها تحيض فلم يأكلها. ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت، فالضب حلال والأرنب حلال، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل هذا وحل هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب الطافي من صيد البحر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته.
ثم ذكر باب الطافي على البحر،
من صيد البحر،
الطافي من صيد البحر، يعني الطافي هو الذي مات وطفى على سطحه، يعني صار فوقه طافيا، يعني مرتفعا أو بارزا على ظهره أو على سطح الماء، لأنه قد مات. وأورد فيه هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هو الطهور ماءه، يعني أنه يتطهر به ويتوضأ به كما يتطهر بماء الماء الذي في البر، وأيضا الحل ميتته. الحل ميتته يعني أن ميتته حلال، فيدخل في ذلك ما طفى فوق البحر أو ما جزر عنه البحر، أو ما جزر عنه البحر ومات لكون الماء جزر عنه، سواء كان ما كثيف وطفى على ظهره أو أنه جزر عنه ومات لكون الماء جزر عنه، لأن البحر يصير مد جزر فيظهر معه إلى مد وانتشر وزاد، فإذا انحسر فإنه يبقى في المكان الذي فيه ماء فيموت. فكل ذلك حلال لأنه داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته.
قال حدثنا هشام بن عمار عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم.
صفوان بن سليم هو
ثقة أصحاب الكتب،
أخرج أصحاب الكتب، وقد جاء في ترجمته أنه يعني كان من العباد، فقيل لو قيل له أن القيامة تكون غدا، لو قيل له أن القيامة تكون غدا فإنه لا يأتي بعمل جديد، لأنه دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة. ومثل هذه الكلمة التي جاءت عنه ما جاء عن هشام بن حسان، أنه لو قيل لهشام بن حسان أن ملك الموت بالباب لم يكن بإمكانه أن يأتي بعمل جديد، لأنه دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة.
قل الذهب في الكاشف يقال إنه لم يضع جنبه 40 سنة.
إيه الله أعلم.
وقيل إن جبهته ثقبت من كثرة السجود. وكان قانعا.
هذا يكون، لكن بس يكون ما وضع جنبه 40 سنة.
وكان قانعا لا يقبل جوائز السلطان.
يعني من الأشياء اللطيفة التي المناسبة ذكر جوائز السلطان، ابن رجب البغدادي ذكر في ترجمة المعمر بن حجر، ابن رجب الحنبلي ذكر في ترجمة المعمر بن علي البغدادي في ذيل طبقات الحنابلة أنه جاء إلى يعني أمير من الأمراء ونصحه فأعطاه يعني دنانير، كثيرة. فقال له يا أبا أن يأخذها، فقال له يعني فرقها على المساكين. قال المساكين على بابك أكثر منهم على بابي، المساكين على بابك أكثر منهم على بابي.
عن سعيد بن سلمة،
وكان ممن قال يعني له في نصيحته اعمر قبرك كما عمرت قصرك، اعمر قبرك كما عمرت قصرك. وقال في أولها أن من كان في ولاية فإنه ليس مخير بأن يفتح بابه أو يغلقه، بل عليه أن يفتح بابه لأنه يعني يتحمل مسؤولية، فليس مخيرا بالوافد والوالد والوافد. من لم يكن في ولاية هو مخير إن شاء يفتح بابه وإن شاء أغلقه، أما من كان في ولاية فعليه أن يفتحه لأنه قد باع زمنه فأكل زمنه، فلم يكن له في نهاره ما يتصرف فيه باختياره، وليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا، لأن يعني قيامه بأمور الناس الذين هو مسؤول عنهم واجب، وكونه يعتكف ويصلي نوافل هذه سنة ولا يتشاغل بسنة عن واجب. فقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض الأكابر أنه قال من شغله الفرض عن النفل، من شغله الفرض عن النفل هو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض وهو مغرور.
نعم. عن سعيد بن سلمة
هو
وثقه النسائي أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن المغيرة بن أبي بردة
هو
وثقه النسائي أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نصف العلم، لأن الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك في البحر وبقي البر.
ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي يدل على يعني أهمية هذا الحديث، وأنه يتعلق بنصف الماء، لأن الماء إما بحر وإما ماء في بر، وهذا يتعلق بماء البحر. ولهذا بعض العلماء يصدر به كتاب الطهارة كما فعل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، فإنه صدر بكتاب الطهارة بحديث البحر هذا من أجل يعني عمومه، ومن أجل هذا الأثر الذي ذكر عن هذا الرجل. ويعني هذا الرجل الذي قال يعني يعني لا أدري من هو، لكن ذكر بعض يعني المخرجين للحديث أنه لعله أبو عبيدة الحداد، وأبو عبيدة الحداد هو من رجال التقريب، أبو عبيدة الحداد من رجال التقريب وهو من الطبقة التاسعة الذين لم يدركهم ابن ماجه، ولهذا قال بلغني.
ما رمز له بابن ماجه؟
ها؟ أصلا ما رمز له؟
لا.
إيه. ما أدري هل هو أو غيره.
يعني الجواد صحفت؟
يعني إذا صار الحداد فهي مصحفة. إن كان هو الحداد فهي مصحفة. المدين هنا يعني ليس له رواية. ليس من ال أقول ليس في الإسناد، أقول فكونه يعني ما رمز له يعني أنه ما جاء في الإسناد.
قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه.
وهذا حديث فيه التفصيل بين ما جزر عنه ومات بسبب كونه جزر عنه فإنه يؤكل، وما مات فيه وطفى على ظهره فإنه لا يؤكل، لكن الحديث صحيح، والصحيح هو الحديث الأول الذي يدل على إباحة الميتة مطلقا، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن يحيى بن سليم الطائفي
وهو
صدوق سيء الحفظ أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن إسماعيل بن أمية
هو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي الزبير
هو محمد المسلم تدرس صدوق وهو معنعن يعني مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم.
عن جابر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغراب. قال حدثنا أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات.
ثم ذكر هذا الأثر عن باب الغراب. والغراب هو أحد الفواسق الخمس التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خمس فواسق اختلنا في الحل والحرم ومنها الغراب.
من يأكل الغراب وقد سماه سلم فاسقا؟
من الذي قال منه صحابي؟
ابن عمر.
نعم. قال من يأكل الغراب وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فاسقا، يعني في حديث أنه من جملة الفواسق الخمس. والله
والله ما هو من الطيبات.
والله ما هو من الطيبات، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه فاسق كما وصف الفويسقة الفأرة فويسقة، كذلك وصف يعني خمسة يعني في حديث واحد يعني في الصحيحين وأنها تقتل في الحل والحرم ومنها الغراب.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر
هو
صدوق له النسائي بن ماجه.
نعم.
عن الهيثم بن جميل
وهو صدوق أخرج له
ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود في القدر والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن هشام بن عروة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحية فاسقة والعقرب فاسق والفأرة فاسقة والغراب فاسقة. فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق.
ثم ذكر هذا الحديث الذي هذه الأربع التي هي الفأرة والحية والعقرب والغراب، وأنها كل واحد وصف بأنه فاسق، ومعنى ذلك أنه لا يؤكل. ولهذا قال القاسم من يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، وهذا نفس الكلام الذي مر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن الأنصاري
ومحمد بن عبد الله الأنصاري وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المسعودي
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو صدوق اختلط، وهنا يعني الراوي عنه من هو؟
الأنصاري محمد بن عبد الله.
نعم. محمد الأنصاري هو ليس من سمع منه قبل القيام، لكنه توبع وقد روى عنه مع تابعه من روى عنه قبل القيام، وهو ابن عين الفضل بن دكين.
نعم. عن أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن القاسم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
القاسم محمد بن أبي بكر ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب الهرة. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها.
ثم ذكر باب في الهرة، وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وثمنها، يعني أنها لا يجوز أكلها ولا يجوز بيعها، لا يجوز أكلها ولا يجوز بيعها، وهذا يدل على أن الهرة لا تؤكل وأنها من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها ونهى عن أيضا ثمنها. و
الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق عن عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر.
عمر بن زيد هذا ايش قال فيه؟
ضعيف.
نعم، قال فيه انه ضعيف، لكن الحديث يعني جاء يعني في صحيح مسلم يعني دال على ان تحريم ثمنها، ومن المعلوم ان ما حرم ثمنه فهو لا يجوز اكله. وقد سبق ان مر الحديث في أن ثمن السنور يعني نهى عن ثمن السنور فيما مضى عند ابن ماجه في كتاب البيوع، تقدم في كتاب البيوع النهي عن ثمن السنور وهو في صحيح مسلم. وعلى هذا فلا يجوز أكل الهرة ولا بيعها. نعم.
قال حدثنا الحسين بن مهدي
هو
صدوق الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرزاق عن عمر بن زيد.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أصحاب الكتب، وعمر بن زيد ضعيف،
وهو أبو داود الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبي الزبير عن جابر.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على هدي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونامكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول بعض من يسكن المناطق الباردة جدا يصطادون الحوت الكبير ويشربون دمه ساخنا، فهل قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يدخل في إباحة دم هذه الأشياء؟
إذا مات يعني ما يبقى في دم، يروح يعني هي يذهب الدم.
هم يصطادون يعني قد يصطادونه حي بالشبك.
إذا كان الدم يعني صار نسوح يعني عموم الحديث يعني عموم ما جاء في القرآن هو دم مسوحا يعني سائلا يعني لا يجوز الإنسان استعماله.
هذا يقول الفيل يستعمل أنيابه للدفاع عن نفسه ولا يصطاد بها، فهو من أكلات ممن يأكل الأعشاب.
هو حرام، ليس بحلال الفيل.
يقول هل المقصود بالضبع الذي يأكل الحيوانات مثل الذئب والنمر ونحوها، أو المراد بالضبع الحلال هو الذي يأكل الأعشاب؟
هو كما هو معلوم من الضبع المعروف باسمه اسم الضبع يعني هو من الصيد، هو من المتوحش يعني في البر، فيعني مثل ما يقال الذئب والفهد والأسد وما إلى ذلك، كل هذه أسماء للمسميات، فالضبع واحد منها باسمه، ويعني وقد استثني بالحديث الذي يخصه.
يسأل عن التمساح، هو من حيوانات الماء هل وله ناب، فما حكمه؟
ما أتذكر، لا أدري.
حية الماء،
بعض العلماء قال يعني قال حية الماء وعن التمساح وكذا أنها لا تجوز، لكن لا أدري يعني إيش الوجه.
هذا أتى بنقل عن الحلزون، يقول قال فقهاء المالكية بإباحة أكل الحلزون حلزون البر لمن لا يضره بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي. وجاء في المدونة ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحاري يتعلق بالشجر فيؤكل قال أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا وما وجد منه ميتا فلا يؤكل انتهى. وقال في المنتقى شرح الموطأ للباجي وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء والدود والبعوض فلا يجوز مثلا يأكله والتداوي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاء. يقول وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء والدود والبعوض فلا يجوز يأكله فلا يجوز أكله.
يقول العقرب لا يجوز أكله والخنفساء لا يجوز أكله
والتداوي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاء انتهى. وقال ابن حزم بتحريم أكل هذه الحشرات المذكورة. هذا يقول في بلادنا المذهب
من الذي يأكل الخنفساء والعقرب؟ الإنسان إذا مجرد كونه يراها يعني نفسه يعني تشمئز فضلا أن يدخلها في جوفه.
يقول المذهب السائد في بلادنا هو المالكي مع العلم أن السباع مكروهة وفي بعض المناطق يأكلون القط والثعلب والذئب فهل إذا دخلت المطعم وقدم لي طعام فيه لحم هل يجوز أن أسأل أو آكل على المذهب؟
إذا عرفت أنه ذئب أو أنه يعني شيء يعني جاءت السنة بتحريمه فلا تأكل.
يقول ما حكم بيع أنياب الفيل؟
ما أعلم أقول ما أعلم في هذا بأس.
إذا صاد الصقر الصيد وأكل منه هل يأخذ نفس حكم ما أكل منه الكلب؟
مثل الكلب نعم.
يقول إذا أراد الأب هجر ابنه المبتدئ ليرجع عن بدعته فهل ذلك يناقض صلة الرحم؟
لا هذا من صلة الرحم لأن كونه يعان على نفسه وعلى الاستقامة وينقذ من ما وقع فيه من الضرر هذا من أعظم الصلة للصلة الأرحام. ما هي القضية في الصلة تكون بالمال أو بغير ذلك بل كون الإنسان يساعد الإنسان ويعينه وينصحه ويسعى إلى إنقاذه مما هو واقع فيه من البدع والمحدثات هذا من أعظم صلة الأرحام ومن أعظم الإحسان الذي يكون بين القرابات.
هل اتخذتم بخاتم الحديد أو النحاس محرم وما توجيه حديث التمس ولو خاتما من حديد؟
الاستعمال الحديد لا يجوز لأنه حلية أهل النار لكن ما ورد في الحديد إشارة إلى النهتافة وليس بلازم أنه يعني أنه يلبسه وأنه يمكن أن يحوله إلى شيء آخر.
يقول اتفق مجموعة من الطلاب عندنا في الجامعة على دخول موقع للمبتدعة لأجل مناظرتهم فما نصيحتكم؟
قد يكون الإنسان يدخل ليناظر ثم يكون يغلبه ذلك المبتدع فالإنسان الذي ما يكون عنده القوة ولا عنده التمكن ما يصلح أنه يدخل في مثل هذه المجالات وإنما يمكن أن يكون البيان الحق في كتابة لأن الكتابة يكون الأمر فيها واضح ويكون فيها تمام بخلاف إذا كان مناظرة والإنسان ما يكون عنده قدرة وليس عنده تمكن فقد يغلبه أو قد يظهر عليه تظهر الغلبة في هذا المبتدع فلا يناسب يعني مثل هذا لمن لم يكن متمكنا جدا بحيث أنه يعرف أنه متمكن في الشريعة ومتمكن يعني في المعقول وال يعني نقلا وعقلا من كان كذلك يمكن. أما مجرد كل إنسان يدخل فإن هذا قد يجلب الضرر ولا يأتي بالمصلحة.
يقول فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة ازداد انتشار الملابس الرياضية التي تحمل أسماء لاعبي الكرة من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، ومن المؤسف انكباب الشباب على محلات هذه الألبسة واقتناء هذه الملابس، وهذه الملابس تحمل شعارات قد تحوي على صلبان أو رموز شركية، فما توجيهكم؟
أولا يعني ينبغي للشباب أن لا ينصرفوا إلى اللهو واللعب، وإنما ينصرفوا إلى الجد وإلى الشيء الذي يعود عليهم في دينهم ودنياهم. وأما انغماسهم في اللعب وانهماكهم في اللعب فهذا لا يفيدهم يعني شيئا، وإنما يعني يلحقوا قد يلحقوا أنهم الضرر بذلك. وما كان فيه يعني صلبان أو ما إلى ذلك من أمور محرمة أو أمور واضحة فهذا يجب اجتنابه والابتعاد عنه.
شخص لعن زوجته، هل في ذلك كفارات كفارة؟
فيه التوبة، ليس فيه كفارة وإنما فيه التوبة وحفظ اللسان مثل هذا الكلام الباطل الساقط الهابط.
يقول شاركت رجلا في تجارة وعقدت معه ذلك، ثم تبين لي أنه يغش ويكذب في معاملته وماله غير طيب، وقد وجدت رجلا آخر، فهل يجوز لي أن أبطل المعاملة الأولى وأشترك مع الثاني؟
إذا كان يعني تبين لك واتضح لك يعني شيء ما كان واضح لك من قبل، وأنه يتعامل بالحرام وأنه يحصل منه غش، فلا تستمر معه، وإنما عليك أن تنتهي معه وتتعامل مع يعني مع من تعرف فيه السلامة، أو تبقى أنت بدون مشاركة اشتغل بنفسك.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.